قال رحمه الله تعالى: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، في الحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع.
لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، الراجح أنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة، لأن المسألة فيما يسوغ وما لا يسوغ، المسألة في أمور خلافية، فلأن هذه في ما أعلم قاعدة عند السلف، أنه إذا صلى المأموم خلف إمام يخالفه في بعض الأمور الفقهية، ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه، ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه يرى أنها يعني عنده فيها نظر، يعني ليست من الأمور التي تبطل الصلاة لكن فيها نظر، أو تبطل الصلاة لكنها اجتهادية، تبطل الصلاة عنده لكنها اجتهادية بين أهل العلم، فلا يجوز له أن يعيد الصلاة. وسيأتي أمثلة لها الأمور الاجتهادية، لا يجوز للمأمون أن يعيد الصلاة فيما خالفه فيه إمامه، ولو كان في أمر يرى أنه يبطل الصلاة ما دام من الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية التي يسوغ فيها الصلاة، فالأولى عدم الإعادة، وهذا هو الراهب. وهذا حفاظا على معنى الجماعة، وحفاظا على معنى تحريم الفرقة وتحريم الشذوذ. نعم.
ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي.
هذه معنى محل الإجماع، محل الاتفاق، ليست من الأمور الخلافية. نعم.
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير القرب وعامر الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والاختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية.
هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، ومن القواعد التي يحتاجها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان، ولو امتثل المسلمون هذه القاعدة لانحلت كثير من الخلافات بينهم، لولما وجد كثير مما يوجب النزاعات وشحن القلوب والفرقة واضطراب الأمور عند المسلمين فيما بينهم، لا سيما في وقتنا هذا. ترى بعض مظاهر المخالفة لهذه القاعدة قد تؤدي أحيانا في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، قد تؤدي أحيانا إلى أمور مفاسدها عظمى، تضر بالإسلام والمسلمين، تضر بالمجتمع والأمة في مجموعها، فضلا عن ضررها على المتنازعين أنفسهم. كثيرا ما نجد بعض المجتهدين في الحشدة أو غيرها مثلا، قد يصدر عن من يعني يعد مسؤولا أو يعد مرجعا له ما لا يعجبه من الأحكام أو القرارات، فتجده متذمرا وربما يحتال بكل حيلة على الخروج من هذه الأوامر، وربما أحيانا يعلن المعارضة ويفت في عرض يعني من معه ومن حوله من يعملون في مصلحة الإسلام والمسلمين بأي مجال كان. أقول أن هذه الأمور موجودة مع الأسف عند بعض من ينتسبون إلى الخير، قد لا يعجبهم رأي يصدر عن شيخ لهم أو عن مسؤول أو عن مرجع، فلا يعملون بهذه القاعدة بل يعملون بالعكس، وربما يثيرون إشكالات بدعوى أن هذه الأمور اجتهادية، أو ربما يكون الاشتراك بدعوى أن هذه الأمور تؤدي إلى مفاسد، وربما تفسر كثير من الأعمال والقرارات وغيرها لتفسيرات فيها حكم على القلوب ونحو ذلك. فلنتأمل هذه القاعدة وأرى أنه يجب علينا جميعا أن نمتثلها وأن نعود الناس ونعود أبناء المسلمين على مثل هذا الأمر، فإن مصلحة الجماعة والإخلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. فيجب أن نتعود ونعود من حولنا على مسألة الطاعة لمن اجتهد في موارد الاجتهاد كما ذكر قبل ذلك، يقول بأن أمير الإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة وقف عليهم كل مسؤول تحت إدارته من يعمل من المسلمين، كل مسؤول يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والإخلاف إلى آخره. هذا أمر أقول إنه هذه قاعدة عظيمة. كثيرا ما تحدث النزاعات للمسلمين بسبب إهمالها أو تركها أو جهلها، فيحسن التأكيد على مثل هذه القاعدة خاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الآراء والاجتهادات والنزاعات بين المسلمين، وكثرت الفرقة والاختلاف والنزاع في مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يتعود فيها المسلم الصبر واحتمال الرأي المقبول أو المرجوح عنده ما دام صابرا عن من له ولاية. بل ما يجب أكثر ما هو أكثر من ذلك، لأن المسلم إذا رأى أن كلامه حتى لو لم يعمل ما يناقض، إذا رأى أن كلامه يخالف هذه القاعدة فيجب عليه أن يسكت للمصلحة ودرء المفسدة. نعم.
ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع.
يظهر أن أبا يوسف يرى عدم جواز الصلاة بذلك، يرى وجوب الوضوء بعد الاحتجام، وما ذلك صلى ولم يعد الصلاة، ولما قيل له هذا قال هذا الكلام العظيم الذي هو قاعدة سبحان الله أمير المؤمنين، يعني أترك الصلاة خلف أمير المؤمنين لمجرد مخالفة في أمر اجتهادي. نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والاختلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار،
يعني من أهل القبلة، من أهل القبلة من المسلمين. ونأخذ من ذلك الكفار القلط، قد يسمون فجار، فعلى هذا يكون الكلام مستقصى فيه القاعدة السابقة وهو أن المقصود، أو الأصل السابق وهو أن المقصود أهل القبلة، أهل القبلة أبرارا كان أو فجارا يجب أن يصلى خلف أعلى من صمم منهم وتشهد جنازته ويدفن في مقابر المسلمين. نعم.
وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه.
وهذه مسألة خلاف بعض أهل العلم، لا يستثني حتى البغاة وقطاع الطريق إذا لم يكونوا من أهل البدع المكثرة، يعني قد يكون بغاة متعولة، كذلك قطاع الطريق قد يكون أيضا أحيانا من الجهلة ونحو ذلك، فهؤلاء يصلى عليهم عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرى عدم الصلاة، والمسألة خلافية. نعم.
خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام ببيان أن لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصلي هو عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه، وكان عمر رضي الله عنه.
لذلك ينبغي التنبيه إلى مسألة كثيرا ما يرد عنها السؤال، وهو إذا كان إنسان من الناس يعرف يعني في أحد المسلمين عملا يخرجه من الملة ثم مات على هذا العمل، يعني يعرف أنه نافق خالص النفاق ثم مات على هذا العمل، هل يجوز له أن يعلن للناس أنه لا تجوز الصلاة خلفه؟ الصحيح أنه ما دام مستوى الحال فلا يجوز له، هو يثق الصلاة خلفه، وإذا سأله الناس إذا يخبر، أما ما لم يسأل فيجب أن لا يتكلم، يترك الأمر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان يفعله أصحابه يفعله، كان إذا علم أحد منهم نفاقا في أحد تركه ولم يقل للناس لا تصلوا عليه. أقول هذا لأنه يعني كثيرا ما ترد أسئلة في هذا، كثيرا ما ترد أسئلة في هذا، يقول أنا أعرف فلان الميت أن فيه كذا وكذا، يعني يكون مثلا تارك الصلاة الكلية أو نحو هذا، يقول أعرف هذا جيدا، فهل أقول للناس لا تصلوا عليه؟ يقول لا، ما ألف فلان ما دام مستور الحال والناس لا يعرفون حاله وهم من حوله، فضع الأمر على ما هو عليه ويصلون عليه على أساس أنهم يجهلون حاله، وأنت ما دمت تعرف ما يقتضي الكفر الصريح النفاق تتركه أنت بنفسك، وإذا سئلت أيضا فأخذ، إذا كان لك أحد ممن لا يعرفه وأنت تعرفه ما رأيه تقول أرى أنك لا تصلي عليه، إذا سألك أحد من بعيد، مع أن هذه المسألة مسيرة خلافية، لكن أن تعلن أو أن تشهد أو أن تقول للناس لا تصلوا عليه هذا ما يجوز ولا ينبغي، وهو خلاف السنة. نعم.
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما لا، فلقد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين شماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يريد أننا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار.
يعني على سبيل الجد نبغي نفهم هذا، لأنه يجب أن نفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين أو للمعين. أما الحكم العام بأن المؤمنين من أهل الجنة فهذا نجزم به إن شاء الله، وليش أن المسلمين والمؤمنين من أهل الجنة، هذا حكم عام قطعي ولا شك فيه ويجب أن يعتقد كل مسلم. وأن الكفار كلهم من أهل النار هذا إذا قطعي يجب أن يعتقد كل مسلم. ومن الأمور التي قد أيضا تخفى على كثير من الناس اليوم، بل خلط فيها بعض من يدعون الثقافة والفكر والعلم أحيانا، وخاصة مثلة الكفار الخلص. الكفار الخلص لا شك أنهم من أهل النار، لا شك الكفار الخلص، اليهود النصارى المشركون المنافقون الخلص الملاحدة، هؤلاء أهل النار يلزم. هذا حكم العام، فنجزم بأنهم أهل النار كما نجزم بأن المسلمين المؤمنين هم أهل الجنة. فالحكم العام أمر لا بد من الاعتقاد، لكن الحكم المعين هو الذي يجب أن يتحرز فيه المسلم. الحكم المعين هو أن تقول فلان من فلان من المسلمين يزم من أهل الجنة، تعتقد ذلك تقسم عليه، هذا لا يجوز. وكذلك العكس، لا تجزم بأن فلان من فلان وإن كان كافرا خالصا إنه من أهل النار جزما، بحيث تتألى على الله عز وجل أو تقسم على ذلك، هذا مما لا يجوز. إذن فرق بين الحكم العام الذي هو قطعي وبين حكم المعين الذي هو أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الحكم العام فأمر ضروري ما فقط جائز، الحكم العام للمسلمين عموما بأنهم إن شاء الله نرجو لهم الجنة، وللكفار كلهم بأنهم من أهل النار، هذا أمر لا بد منه. وقد ميز الله بين المسلمين والكفار، وبين من يستحق الجنة ومن يستحق النار. لكن يبقى التفصيل في المسلمين، هل كلهم يدخلون الجنة بأول وهلة، أو منهم من قد يدخل النار وهم كأهل الكبائر إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة؟ هذا أمر تفصيلي معلوم، لكن مصير جميع المسلمين إلى الجنة، ومصير جميع في الجملة طبعا، ومصير جميع الكفار في الجملة إلى النار. يلقى المعين هذا أمر لا بد فيه من اطلاع الغيب، ولا يطلع الغيب إلى الله عز وجل إلا من ورد ذكره بالنص، من شهد له الله عز وجل أو شهد له رسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب الشهادة، ومن جاء في الشهادة بالعكس كذلك وجبت الشهادة عليه إذا ذكر بعينه. هنا
يريد أننا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمسلم ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي رحمهم الله. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية شرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار.
طبعا هذا على سبيل يعني القرائن والعلامات، لا على سبيل الجزم، يعني يعرف أهل الجنة بقرائن وعلامات، ويرجى لهم الجنة بذلك، ويعرف أهل النار بقرائن وعلامات ويخشى عليه. أما الجزم فإن هذه الأدلة لا تدل على الجزم، لا تدل على الجزم حتى ما ورد، لكن ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة فإنها توقيفية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الشهادة للمعين، لكن تبقى الشهادة العامة، تبقى شهادة المؤمنين قرينة، شهادة المؤمنين قرينة فقط. أما الجزم فلا نستطيع أن نجزم، فعلى هذا يكون الرأي الثاني هو الرأي الصحيح، وهو الذي تتجه إليه الأدلة، حتى أدلة أصحاب القول الثالث يستخدم القول الثاني على جهة الجزم وليست دليلا لغير القول الثالث، إنما هي مظنة، والظن في هذه الأمور لا يصح. نعم.
قولهم: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية. قوله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والسارق لدينه المفارق للجماعة.
أحسنت، نقف عند هذا الحد. في أول صفحة في الكلام على الشهادة، في الكلام على الشهادة بالكفر، هذه أيضا طائفة، وهو أن من أصول السلف، أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون على أحد من المسلمين بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا إذا تبين شيء من ذلك، وتبين يعني توافر شروط وقوع الكفر من الشخص وانتفاء الموانع، وتوافر الشروط يزيد وينقص، أي شروط وقوع الكفر تزيد وتنقص بحسب حال الشخص وبحسب الزمان وبحسب المجتهد. وعلى هذا فلا يتأسى لأكثر أفراد المسلمين أن يحكموا لأحد على أحد بالكفر، لأنهم ليسوا من أهل العلم، لأن شروط التكفير شروط لا بد من إدراكها إدراكا جيدا بفقههم، تراعى فيه قواعد الشرع، تراعى فيه النصوص الشرعية، تراعى فيه حال الشخص، تراعى فيه أسلوب إقامة الحجة، يراعى فيه معرفة إقامة الدليل وكيف يكون، ثم لا بد من أيضا معرفة انتفاء الموانع عن من يحكم بكفره أي المعين. فلا يمكن أن نحكم على معين إلا بعد أن تنتفي الموانع لكفره، فالإكراه قد يعذر به، التأول قد يعذر به، الجهل قد يعذر به، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يعرفها إلا أهل العلم. ولذلك فإن مسألة التكفير من المسائل الخطيرة التي يجب أن لا يتناولها إلا أهل العلم، ويجب أن نفهم أن لسنا متعددين بها، وأن عامة الناس وكثير من طلاب العلم ليس عليهم أن يبحثوا عن أحوال الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول وغيرهم، ليس عليهم ذلك، لأن هذه الأمور ترجع إلى أهل العلم الراسخين، وأنهم ما تعبدوا بإشهار الكفر وإعلامه، وأن الكفر الحكم بالكفر حكما عاما أمر يختلف عن الحكم على المعين اختلاف كبير. فكثير من الأمور التي يكون فعلها كفر أو قولها كفر أو اعتقادها كفر لا يحكم بمن فعلها بأنه كافر. ولذلك نجد أن السلف كثيرا جدا إطلاقهم الكفر على الحالات والأقوال والاعتقادات، لكن يندر جدا حكمهم بالكفر على المعين. أقول يندر جدا، بل إن بعض الأئمة لم يؤثر عنه أنه كفر أحدا حتى وقت اشتداد الأهواء وشدة يعني أهل البدع وتسلطهم على المسلمين. فإنا لا نعرف من الأئمة من يحكم على المعين إلا في حالات نادرة، وكثير من أئمة الهدى وما أكثرهم لم يؤثر عنهم تكفير المعين. إذا المسألة خطيرة، فلا يجوز الشهادة على طائفة أو جماعة أو معين بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا بعد يعني معرفة الأصول الشرعية لذلك، وليس كل ما يعرف يقال، ثم ليس كل من تناول هذه الأمور يستطيع أن يصل فيها إلى الحكم بالكفر القاطع، وبعض الأشياء لا يحكم بها الفرد، إنما لا بد من توافر اجتهاد المجتهدين خاصة في الحالات التي تتعلق بالمصالح الكبرى والأمور التي ينبني عليها الحكم على جماعاتنا وأفرادنا وأمم ومجتمعات. كذلك في قولنا الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة عامة تشمل الأفراد والجماعات والولاة وغيرهم. لا يجوز رفع السيف إلا بما أباحه الله عز وجل من هذه الأمور التي ذكرها. الكافر المعين هل يحكم عليه بأنه من أهل النار؟ بالجملة نعم، لكن ما يقدم عليه الحكم العام غير الجزم غير الشهادة غير الشهادة. ولذلك إذا تكلم الناس عن معين وهو أصل الكلام عن جهة الأمر ليس بمشروع، إذا مات كافر وحوض الناس هل هو من أهل النار أو من غير النار، هذا الكلام أصلا غير مشروع. يهودي ما نعرف أنه قال يهودي من أهل النار، خلاص ما في داعي ندخل الناس في الحكم على المعين. ولذلك لما مات أحد زعماء اليهود وقتل وهلك منذ أشهر، خاض الناس في المسألة خوضا يعني يدل على الناس بدأوا يجهلون البديهيات ولا يجد من يعلمهم، بدأوا يتجادلون بل يتعادون أحيانا. بعضهم يقول لا ما نشهد عليه في النار وليش نشهد على، وبعضهم يقول لا إلا نشهد جزما لا هذا ولا ذاك. هو يهودي واليهود من أهل النار، لكن بعلم لا تتكلمون فيه. نحن ما أمرتم بهذا وليس من يعني الأمور التي كلف بها العباد.